بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الموت وعن قبض الروح وعن ملك الموت، واليوم نتكلم في بعض الأبحاث عن الروح والعقل والنفس وفناء كل منها عند انتهاء الحياة الدنيوية، هل تفنى أو لا تفنى في حقيقة الروح وفنائها، ثم في حقيقة العقل وفنائه. نعم.
ولما اختلف في هلاك الروح وفنائها عند النفخة الأولى،
البعض قال إن الروح تفنى عند النفخة الأولى عند نهاية الدنيا. نعم.
واستمرارها وبقائها ذكره لمناسبته لقبضها.
نعم.
لأن حقيقته المسك باليد.
شهاد القبض، ويقبض الروح رسول الموت. ما هو الشيء الذي يقبض؟ هو الشيء المادي الملموس المحسوس. نعم. طيب إذا معناها الروح شيء مادي ملموس حتى أنه يقبض، طيب هذه الروح هل تفنى يوم القيامة أو لا تفنى عند النفخة الأولى؟ نعم.
وهو مشعر بجسميتها.
شو هذا القبض؟ يشعر بجسميتها.
وكل جسم معرض للفناء قابل له، لقوله تعالى كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، أشار إلى ذلك بقوله وفى،
وفي
أشار إلى ذلك بقوله وفي وجوب فناء النفس،
وفي وجوب فناء النفس
أي ذهاب صورتها سمعا لدى، أي عند النفخ الأول الصادر من إسرافيل عليه السلام في الصور، وهو الناقور الذي يجمع الله فيه الأرواح المشتمل على ثقب بعددها. وهذه النفخة الأولى نفخة الفناء، لا يبقى عندها حي إلا مات.
ثقب بسكون القاف مفرد، ثقوب جمع. وش نقرأ هون؟ مشتمل على ثقوب.
ثقوب. لا يبقى عندها حي إلا مات، ولا حادث إلا هلك، إلا من شاء الله كالملائكة الأربع الرؤساء والحور العين وموسى صلى الله عليه وسلم، لأنه صعق في الدنيا مرة فجوزي بها. اختلف أي اختلف العلماء، فذهب إلى الحكم بوجوب فنائها عند النفخ الأول طائفة لظاهر قوله تعالى كل من عليها فان، وذهب الطائفة إلى امتناعه عليها عند ذلك، أما قبله وبعد الموت فلا خلاف بين المسلمين في بقائها منعمة إن كانت من أهل الخير، أو معذبة إن كانت من أهل الشر. وفناء البدن لا يوجب فناء النفس المغايرة له، وكونها مدبرة له متصرفة فيه لا يقتضي فناءها،
وكونها
مدبرة له متصرفة فيه لا يقتضي فناءها بفنائه. واستظهر الإمام أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي من هذا الخلاف بقاها، أي القول باستمرار البقاء، الذي عرف أي الذي عهد سابقا، قال لأنهم اتفقوا على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وجوابها وتنعيمها أو تعذيبها فيه. والأصل في كل باق استمراره حتى يظهر ما يصرف عنه،
حتى يظهر دليل يصرف عن هذا البقاء ويوجب نقيضه وهو الفناء. نعم.
وما قاله السبكي هو المختار عند أهل الحق، فتكون من المستثنى بقوله تعالى إلا من شاء الله.
نعم.
ومما يناسب هذا الخلاف قوله عجب الذنب.
الآن انتهينا من الروح. طبعا إخوانا الروح هنا يعني عبر عنها وفيفنا النفسي، هو أصدر الروح، مع أن الروح غير النفس، الروح غير النفس. طيب الآن عندنا شيء آخر، عجب الذنب. عجب الذنب هو قطعة صغيرة على قدر الخردلة في أسفل الظهر. نعم. هذه أيضا اختلف في فنائها، هل تفنى أو لا. قال عجب الذنب كالروح، يعني اختلف في عجب الذنب كما اختلف في الروح. عجب الذنب كالروح، لكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا. نعم.
اختلف في فنائه وبقائه كالروح على قولين مشهورهما أيضا أنه لا يفنى، لحديث الصحيحين ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه خلق الخلق يوم القيامة. وعند مسلم بلفظ
أو منه خلق الخلق،
منه خلق الخلق يوم القيامة. وعند مسلم بلفظ كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب، وهو عظم كالخردلة في العصعص آخر سلسلة الظهر، مختص بالإنسان كمغرز الذنب للدابة، والتشبيه لا بقيد وقت النفخ، لكن صحح الإمام إسماعيل.
والتشبيه إيش؟
لا بقيد وقت النفخ.
لا بقيد وقت النفخ.
نعم. لا بقيد وقت النفخ.
نعم.
لكن صحح الإمام إسماعيل ابن يحيى المزني نسبة لمزينة قبيلة من كلب. البلا أي للفنى، تمسكا بظاهر قوله تعالى كل من عليها فان، لأن فناء الكل يستلزم فناء الجزء. ووضح أي بين صحة ما ذهب إليه بتأويله دليل الأول بما حاصله أنه يجوز أن يفني الله الإنسان بالتراب، فإذا لم يبق إلا عجب الذنب أفناه الله تعالى بلا تراب، كما يميت ملك الموت بلا ملك موت. ولا يشكل عليه حديث مسلم الآخر إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، لأنه ليس فيه تعرض إلا لعدم فنائه بالأرض.
إحنا البيت قرأنا عجب الذنب كالروح لكن قرروا، لا مو هيك البيت، البيت عجب الذنب كالروح لكن صحح المزني للبلا ووضح، ثم يقول والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلاف. إحنا دخلنا بيتين ببعضهم. نعم.
والمزني رحمه الله يقول به، ووافقه ابن قتيبة وقال إنه آخر ما يبلى من الميت ولم يتعرض لوقت فنائه، هل هو عند فناء العالم أو قبل ذلك، وهو محتمل. والأقوى في النظر أنه لا يبلى لظاهر الحديث وبقاؤه تعبدي، وإن علله بعضهم بجواز كونه جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجواهره التي كانت في الدنيا بأعيانها.
إخوانا معلوم كون قالوا ترجع يوم القيامة الأجزاء الأصلية التي كانت عند الإنسان، ويعاد منها تركيب الخلق يوم القيامة. نعم.
ولولاه لجوزت الملائكة إعادة الأرواح إلى أبدان غيرها. ولما كان
هذا الكلام أخوان ليس بدليل قطعي، نعم، لأن الله تبارك وتعالى قادر أن يطلع الملائكة على شيء آخر يكون علامة على جمع الأجزاء وطريقة لاجتماع هذه الأجزاء. نعم.
ولما كان القول ببقاء الروح وعجب الذنب هو الراجح أجاب عما يخالفه كقوله تعالى وكل شيء من الكائنات جواهرها وأعراضها هالك.
وين الآية الكريمة كل شيء هالك إلا وجهه؟ هذا كل عموم، فشو قال هنا وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فانظر إلى ما لخصوا. نعم،
هالك أي زائل فان إلا وجهه أي ذاته، مقتضاه أن كل ما سواه تعالى محكوم عليه بالهلاك لأن الاستثناء معيار العموم. وحاصل جوابه أن العلماء قد خصصوا عمومه أي قصروا استغراقه،
قصروا
استغراقه، إذ التخصيص قصر العام على بعض أفراده، والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. فاطلب أي توجه،
يعني كل شيء هالك، يعني الأشياء كلها داخلة في عموم هذه الآية، لكن هذه الآية مخصوصة بمعنى أنها ليس المراد منها العموم وإنما المراد منها البعض أو الأكثر. نعم،
فاطلب أي توجه لما قد لخصوا، يعني العلماء من الأمور التي نصوا عليها ورووا أحاديثها، وهذا الذي سلكه الناظم رحمه الله في الجواب لجماعة كابن عباس رضي الله عنهما، وذهب محقق المتأخرين إلى أنه لا استثناء ولا تخصيص، وأن معنى هالك قابل للهلاك من حيث إمكانه وافتقاره،
ليس هالك بالفعل وإنما هالك بالقابلية، كل شيء قابل للهلاك، وهذا عام لا تخصيص فيه. نعم،
كما هو معنى فان أيضا،
كل من عليها فان أي قابل للفناء. نعم،
ولما اختلف الناس في الروح على فرقتين، فرقة أمسكت عن الكلام فيها لأنها سر من أسراره تعالى لم يؤتي علمه البشر،
قال ولا تخض في الروح إذ ما ورد نص من الشارع. نعم،
وكانت هذه الطريقة هي المختارة، صدر الناظم جازما بها فقال ولا نخض، نحن معاشر جمهور المحققين في بيان حقيقة الروح بجنس وفصل مميزين لها لتعذر،
لا نذكر لها تعريفا مؤلفا من جنس يبين حقيقتها وفصل يميزها عن غيرها. الجنس والفصل يستعمل في التعاريف، نقول الإنسان حيوان ناطق، والحيوان جنس ناطق فصل، فهل يستخدم للروح شيء كجنس وفصل يبين حقيقتها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التعاريف بالجنس والفصل إنما يكون لما علمت حقيقته، والروح لا نعلم حقيقتها. نعم،
لتعذر الوقوف عليهما لعدم ورود السمع بهما ولا يتلقيان إلا منه، وأشار إلى علة النهي عن الخوض فيها على هذه الطريقة بأنه خلاف الأدب مع الشارع، حيث لم يبينها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إذ ما ورد، أي عدم خوضنا في بيانها على سبيل الندب، فالخوض في بيان حقيقتها مكروه لعدم التوقيف في ذلك، إذ هي من المغيبات التي لا تعرف إلا من قبل الشارع، ولم يرد نص أي دليل عن الشارع وهو الله تعالى ببيانها، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغنا ذلك عنه، وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه. ولذا قال الجنيد رحمه الله الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ومما أي مما استأثر الله بعلمه إظهارا لعز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجوده، فيرد العلم إليه سبحانه مع الإقرار، فيرد العلم إليه سبحانه مع الإقرار بالعجز عن إدراك ما لم يطلعه الله عليه. وعلى هذه الطريقة ابن عباس وأكثر السلف، ويجري عليها الوقف عن الجزم بمحل مخصوص له من البدن. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا حتى أطلعه الله على جميع ما أبهمه عنه.
يعني الروح وين ما كان، القلب، الصدر، كذا، لا نعلم، نعلم أنها شيء موجود، طالما جهلنا حقيقتها إذا نجهل أيضا مكانها. نعم.
لكنه أمر بكتم البعض والإعلام بالبعض الآخر. والفرقة الثانية تكلمت فيها وبحثت عن حقيقتها.
إذا الفرقة الأولى توقفت، والثانية اجتهدت وتكلمت في بيان هذه الروح. نعم.
قال النووي رحمه الله: وأصح ما قيل فيها على هذه الطريقة ما قاله إمام الحرمين، إنها جسم لطيف شفاف حي لذاته مشتبك
لذاته، يعني لا يفتقر إلى روح أخرى. أجسامنا تفتقر إلى روح، أما ترى الأرواح هي حية بروح أخرى لها؟ الجواب لا، وإنما هي حية لذاتها. لذاتها لا يعني أنها تستغني عن الله عز وجل. نعم.
مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود الأخضر.
نعم.
واحتجوا لهذا بوصفها بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ. وهذه الطريقة المرجوحة التي حكاها بقوله:
أما الراجح ما هي؟ ولا نخط في الروح. نعم.
لكن وجد لمالك، أي لأهل مذهبه، ممن خاض في بيان حقيقتها هي، يعني روح كل جسد، صورة أي جسم ذو صورة، كالجسد أي كصورته في الشكل والهيئة، لا في الظلمة والكثافة والرقة واللطافة.
يعني الروح هي جسم على هيئة جسمك الحالي هذا. أي نعم، يشتملها جسمك، وعندما تسل منه يموت هذا الجسم. نعم.
وتخصيص أهل مذهب مالك بالذكر لأنهم أتقى أرباب المذاهب للشبهات، وأشدهم محافظة على النصوص الشرعية. وربما يفهم من قوله صورة عدم تعدد الروح.
أن المتكلم مالكي، الناس كلنا خير وبركة، أهل المذاهب كلنا خير وبركة إخواننا. نعم.
وربما يفهم من قوله صورة عدم تعدد الروح في كل جسد.
نعم.
فيكون مخالفا لما صرح به العز بن عبد السلام من أن في كل جسد روحين، إحداهما روح اليقظة التي أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظا، فإذا خرجت منه نام الإنسان ورأت تلك الروح المنامات، والأخرى روح الحياة التي أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيا، فإذا فارقته مات، فإذا رجعت إليه حيا. وهاتان الروحان في باطن الإنسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك.
على كل حال لا ننسى أن هذه المسائل كلها مسائل اجتهادية ليس فيها دليل قاطع، وإنما نطلع على الخلاف ونكل علم الحقيقة لله عز وجل. نعم.
فهما كجنينين في بطن امرأة واحدة، والله أعلم. وإذا علمت النقل عن أهل السنة بالخوض في حقيقته فحسبك، أي يكفيك في النهي للتنزيه خوض أهل مذهب مالك فيها، فإنه ورد النص عنهم بهذا السند، وهو الطريق الموصلة إلى المتن. استعمل هنا
هذا، فحسبك النص بهذا السند، أي الإسناد الذي يوصل إلى المتن. نعم.
استعمل هنا بمعنى المسند، أي فلو كان الخوض فيها ممتنعا لم يقدم عليه مثل هؤلاء الأكابر.
لم يقدم،
لم يقدم عليه مثل هؤلاء الأكابر. ومما أورد عليه من أنه إذا قطع عضو حيوان لذي
الآن أخوانا إذا قلنا أن الروح على صورة جسمك معناها لو قطعت يدك مثلا معناها سوف يقطع أيضا من الروح مثله، هذا إشكال. شو قال هنا؟ وأورد عليه نعم
من أنه إذا قطع عضو حيوان لزم قطع نظيره من الروح فلا يصح إطلاق القول ببقائها.
نعم
يجاب عنه بأن لطافتها تقتضي سرعة جذابها من ذلك العضو المقطوع قبل انفصاله أو سرعة الالتحام بعد القطع، كما أن اللطافة مقتضية لانضمامه عند قطع عضو من الجسد إلى باقي أجزاء الروح. ويجري على هذه الطريقة القول بأن مقر الروح في الجسد حال الحياة حال الحياة في البطن، وقيل بقرب القلب وقيل به،
كل قيل إخواننا وليس عندنا قول يقطع بذلك.
وأما بعد الموت فإن أرواح السعداء بأفنية القبور، وقيل في البرزخ عند آدم عليه الصلاة والسلام، وهي متفاوتة فيه أعظم تفاوت. وأرواح الكفار ببئر برهوت بحضر موت.
طبعا أخوانا هذه كلها يعني بعضها مثل الكلام مثل برهوت وكذا، هذا كلام فيه أحاديث غير معتمدة، فبالتالي يتوقف عن ذلك ونقل علم ذلك لله عز وجل.
والعقل لغة
هنا الآن من مبحث الروح، والعقل أي كما اختلف في حقيقة الروح أيضا العقل، والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا.
نعم والعقل لغة المنع لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل،
وهذا هو الأصل في العقل أن يمنع صاحبه عن الرذائل والنقائص. والعقل لا يكون مانعا إلا إذا كان حاكما على الهوى، أما إذا كان خادما للهوى فإن العقل يكون وسيلة لشقاء صاحبه ومن حوله. يعني الإنسان الذي يسرق الآن سرقات متقنة، هذا عاقل ولا معاقل؟ طبعا عاقل، لكن عقله كان خادما لهواه، والأصل أن يكون العقل حاكما على الهوى لا خادما له. نعم
كالروح أي كحكم الروح في طريقي الخوض في بيان حقيقته والوقف عن ذلك، وهذا هو المختار لأنه من المغيبات التي يخبر عنها علام الغيوب، وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ورجح أستاذنا في هداية المريد طريق الخوض فيه.
من أستاذه؟ والده صاحب الجوهر نفسه إبراهيم اللقاني، له شروح على الجوهر نفسه، المؤلف للنظم له شروح، من هذه الشروح هداية المريد. أما الجميل إخوانا هنا أنه ذكر النسب العلمي ولم يذكر النسب الجسدي، ما قال والدي قال أستاذي. نعم
عكس ما ذكرناه تبعا للكبير، ولكن قرروا يعني العلماء مطلقا.
إذن هو وقال إيش ذكر أستاذنا؟
ورجح أستاذنا في هداية المريد طريق الخوض فيه.
تمام
عكس ما ذكرناه تبعا للكبير،
يعني هو الآن في إتحاف المريد ذكر كلاما يوافق ما قاله أبوه أستاذه في الكبير. الكبير أيضا شرح للجوهرة، لكن أبوه له في موضع آخر من كتاب آخر ذكر خلاف ذلك. نعم
يعني العلماء مطلقا إسلاميين كانوا أولى فيه أي في حقيقته خلافا أي اختلافا، فخوضهم في حقيقته وتفسيرها دليل على أن القائل بالوقف إنما هو على وجه الأدب فقط. فانظرا في كتب القوم ما فسروا أي التفاسير والحقائق التي يبنونها لأنها الموضوعة له لا في هذه المنظومة لصغر حجمها. وأقوال أهل السنة متطابقة على
عرضيته،
على عرضيته
أنه ليس جوهرا بل هو عرض. نعم.
وجلها أنه من قبيل العلوم. قال شيخ الإسلام: وهو غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية، وكأنه نور يقذفه الله في القلب.
ففي عنا أخواننا النفس والعقل والدماغ. الدماغ هو مكان توضع المعلومات، نعم، والنفس هي المدرك، والعقل هو النور الذي يشرق من القلب على الدماغ، فتدرك النفس العلوم التي في الدماغ. لذلك الدماغ إخوان ما له علاقة بموضوع العقل أو كذا، وإلا فدماغ الحوت قد دماغ الإنسان 4 مرات 5 مرات، ومع ذلك الإنسان آخر من الحوت. قضية ما لها علاقة بالدماغ، وإنما هو النور الذي وهبه الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان ولم يهبه لغيره من باقي الحيوانات. نعم.
نور يقذفه الله في القلب انتهي، ومحله القلب.
شو انتهي؟ انتهى.
انتهى.
قال شيخ الإسلام
انتهى
في الأنصاري.
نور يقذفه الله في القلب انتهى، ومحله القلب ونوره في الدماغ، كما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهما وجمهور المتكلمين. ثم أشار إلى حكم واجب الاعتقاد،
إلى حكم واجب الاعتقاد،
فقال: سؤالنا
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله ربنا.